بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذه بعض الأسئلة من الأخوة من الجزائر أرسلوها إلى بعض إخواننا يحبون أن نجيب عليها، وإن كنا نود أن يرسلوا إلى غيرنا أحسن، ولكن بما أنهم قد أرادوا ذلك فنجيب ما فتح الله سبحانه وتعالى. وهي 10 أسئلة. يقول السؤال الأول: عندنا بعض المقابر أرضيتها هشة، فهل يجوز أن نبني القبر من الداخل؟ والجواب: إذا لم يكن إلا هذا الموضع الذي يقبرون فيه أو سائر المواضع كذلك فلا بأس بالبناء، يعني يبنون من داخل فلا بأس، فاتقوا الله ما استطعتم. المطلوب هي تورية الميت، اللحد أفضل والشق جائز. السؤال الثاني: هل يجوز تعرية وجه الميت عند وضعه في القبر؟ لا أعرف دليلا يدل على هذا، وإنما تفك الأربطة لا غير، من غير كشف، تفك الأربطة لا غير من غير كشف، وهذا أستر للميت من تغير حاله وصفته، وربما رؤي منه شيء فما استطاع أن يكتمه من رآه، فلذلك إنما تفك الأربطة لا غير. السؤال الثالث: هل يجوز رفع اليدين للدعاء عند زيارة القبور؟ الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وهكذا في مشروعية زيارة القبور لتذكر الآخرة، هذا هو الوارد. ورفع اليدين إن دل فإنما من عموم الأدلة، أما على وجه الخصوص فلا أعرف شيئا ورد في ذلك، ومن رفع لا نعلم مانعا منه، ولا يتخذه سنة يمضي عليها. السؤال الرابع: يقول: عندي أحد الأقارب عنده أخطاء طوام في العقيدة، علما بأنه جاهل بها، كلما أردت أن أبين له قال: ماذا تعرف، أنت جاهل لا تعرف شيئا عن الإسلام. ومن هذه الأخطاء أنه يؤمن بالدعاء للأولياء والصالحين وأن الدعاء بهم مستجاب، ومع العلم أنه قريب لي، فما نصيحتكم؟ نصيحتنا لك أن تنصحه وأن ترشده وأن تبين له بالتي هي أحسن، وألا تدخل معه في مهاترات وفي جدل ومراء وخصومة، وإنما تجلس معه بكلام طيب حتى يعي ما تقول ويفهم ما تنقل وتذكر. أما إذا قال: أنت جاهل ما تعرف شيء من الإسلام، تقول: وأنت كذلك ما تعرف شيء من الإسلام، ما ستوصل المعلومة إليه، فلا بد أن تتحمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا فيه صابع، قالوا فيه مجنون، قالوا فيه كائن، قالوا فيه شاعر كذاب، ومع ذلك تحمل عليه الصلاة والسلام وتلطف في دعوته من أجل أن يقبلها الناس، ولم يستخدم التعنيف، ولم يستخدم القوة، ولم يستخدم تجميع الناس ونحو ذلك، إنما تلطف عليه الصلاة والسلام في دعوته، ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. تلطف، من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي؟ أو قال كتاب ربي وله الجنة. حديث جابر عند الإمام أحمد وغيره في الصحيح المسند. فالمقصود التلطف والترفق معهم في ذلك. وأما مسألة التوسل إلى الله عز وجل بالأموات سواء بذواتهم أو بجاههم، فهذا من البدع، وهذا من البدع. فالواجب أن تنصح وأن ترشد بالتي هي أحسن، وأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل شيء لجأوا إلى الله وسألوا الله ودعوا الله سبحانه وتعالى، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفرج عنهم أو يكشف كربتهم، لأنه قد علمهم أن ذلك بيد الله عز وجل. يأتي الآتي فيقول ما شاء الله وشئت، فيقول أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ويعلم ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالمطلوب مع أمثال هؤلاء التلطف في دعوتهم حتى تصل إلى قلوبهم بالحق من غير مجاملة ومحاباة، لكن أن تدفع بالأسهل وأن تتعامل بالرفق واللين، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب ما دام من عامة الناس، ليس من دعاتهم ولا من كبرائهم. وربما يستدلون بما فعله عمر رضي الله عنه كما في البخاري: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، اللهم فإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا. يا العباس ادعو الله لنا. طيب، يستدلون بهذا، وهذا في الواقع حجة عليهم لا لهم، إذ لو كانوا يتوسلون بذات النبي عليه الصلاة والسلام فذاته محفوظة وباقية، فإنما كانوا يتوسلون بدعائه بأن يدعو الله لهم، فلا يتوسلون بذاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا توسلوا بدعاء عمه العباس، فهذا هدي الصحابة رضي الله عنهم. السؤال الخامس: هل عدم قراءة التشهد بالصيغة الصحيحة يبطل الصلاة، كأن يقول أستغفر الله أستغفر الله؟ الصحيح أن التحيات لله إلى آخره هذا ركن في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، ولا تصح الصلاة إلا به. لكن من كان جاهلا لا يستطيع حفظها، حفظ التحيات لله ما يستطيع، أو أنه حديث عهد بالإسلام ولا ولسانه أعجمية ولا يفهم هذا الكلام ولا يجد من يعلمه، فليقل ما يستطيعه من الحمد والثناء والذكر والاستغفار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لذلك الرجل أن يقرأ عوضا عن الفاتحة التي لا يحسنها ولا يستطيع حفظها أن يذكر الله سبحانه وتعالى، فكان يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من النار، يستعيذ بالله من النار. والآخر هذاك الذي حديث عبد الله بن أبي أوفى، والحديث حسن بشواهده، في أنه يسبح الله ويحمد الله ويستغفر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فنعم. السؤال السادس، قال: عندنا أخ سلفي لا يأتي إلى صلاة الفجر إلا يوما أو يومين في الأسبوع، علما أنه ليس عنده عذر، فما نصيحتكم له؟ إن كان الأمر كما تقول وليس له عذر شرعي، لأن بعض الناس ربما يكون له عذر لكن يخجل أن يذكره، ما يستطيع أن يذكره، يذكر عذره، لكن إذا كان سيتهم في دينه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه وعرضه. من صحابي ومن أخرجه؟ من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، من صحابي ومن أخرجه؟ نعم، هذا الحديث من صحابي ومن أخرجه؟ ها، عندك عندك ايه، النعمان بن بشير من أخرجه؟ ها، مسلم، بل أخرجه مسلمان وأكثر وفي الصحيحين. نعم، هو في الصحيحين. طيب، فإذا لم يكن لهذا الرجل عذر كما تقول فينصح، فينصح ويتعامل معه بما يزجره عن هذا الفعل وعن هذا التكاسل والتغافل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عاد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا نصيحتنا له، أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن يؤدي الصلوات في المساجد، وأن لا يتخلف عنها إلا لعذر شرعي، إلا لعذر شرعي، ولا بأس، بل يتطلب عليه أن يجتهد في الأسباب التي تعينه للقيام لصلاة الفجر، من ذلك أن ينام مبكرا، من ذلك أن يتخذ له منبها، من ذلك أن ينام على وضوء، من ذلك أن يذكر الله قبل نومه، من ذلك أن يدعو الله سبحانه وتعالى، من ذلك أن يستشعر عظيم هذه العبادة وعظيم من يعبد. فهذه أشياء تعينه بإذن الله عز وجل على قيامه وأداء الصلاة في جماعة. السؤال السابع يقول: ما حكم مصافحة الرجل لأم زوجته؟ لا شيء عليه، أم زوجتك لا شيء عليه، يعتبر من المحارم، وأمهات نسائكم حرمت عليكم، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. نعم، وأمهات نسائكم. السؤال الثامن: هل المداومة على المعصية يعد كبيرة؟ هذا يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغير واحد من أهل العلم. وسبب ذلك أن الاستمرار على المعصية يدل على الاستخفاف بالله عز وجل وبمن تعصي، فإن الشخص كلما عظم الله حق تعظيمه كلما دعاه ذلك إلى البعد عن معصيته والوقوع في الذنب والخطأ. ولهذا يقول ابن القيم: الإصرار على الذنب أقبح من الذنب، يعني يعتبر ذنبا آخر، يعتبر ذنبا آخر الإصرار على الذنب. نعم، الإصرار على الذنب. وأنت إذا تعامل شخص معك فأخطأ عليك، فكونه أخطأ شيء لكن كونه يصر على الخطأ هذا أشد، أليس كذلك؟ أشد هذا. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على الذنب يجعله كبيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحقرات الذنوب، ثم ذكر لهم كقوم أرادوا أن يوقدوا نارا فكل أتى بعود حتى تجمعت وصارت نارا كبيرة. وهكذا هذه المحقرات التي يحتقرها الإنسان. وأنس رضي الله عنه كما سمعتم في صحيح البخاري يقول إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من الموبقات. السؤال التاسع يقول والدي يشاهد التلفاز، هل لي أنه إذا أمرني بالجلوس معه أفعل ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. الوالدان من الذي أمر بالإحسان إليهما؟ الله عز وجل. من الذي أمر بطاعتهما؟ الله عز وجل. من الذي أمر بمصاحبتهم بالمعروف؟ الله عز وجل. وهكذا الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تصاحبهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فالآن والدك بقاه عند التلفاز، إذا اتبعته هل اتبعته في سبيل الله عز وجل أو في سبيل الشيطان؟ سبيل الشيطان. فلا تتبعه على ذلك، وتنصح له بالتي هي أحسن، تنصح له بالتي هي أحسن، ولا تتابعه على الباطل، لا تتابعه على الباطل. في حديث علي في الصحيحين إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الله، وجاء خارج الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عن عدد من الصحابة. نعم، فوالدك لا طاعة له إلا بطاعة الله عز وجل، فإذا أمرك بمعصية فلا تسمع له ولا تطيع، وإنما تطيع ربك سبحانه وتعالى، ولا تغلظ عليه في القول، لا تغلظ عليه في القول، وأوضح له المسألة وفهمه إياها. يقول عاشرا وأخيرا، هناك بعض الإخوة من طلاب العلم مسجونون وقريبا سيتم محاكمتهم، فهل يجوز لنا أن نحضر المحكمة والجلسة علما أن المحكمة فيها من الأمور ما الله به عليم مثل الحكم بالقوانين والوقوف القاضي عند الدخول، وأحيانا يكون القاضي امرأة سافرة؟ لا داعي للحضور مع وجود هذه المحاضير الشرعية، فلا تحضروا وتدعون الله عز وجل لهم بأن الله عز وجل يفرج عنهم، وهكذا ندعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يفرج عنهم وأن يكشف كربتهم وأن ييسر أمرهم وأن يعيذهم من شر كل ذي شر ومن مكر الماكرين وكيد الكائدين، ونوصيهم بالصبر والاحتساب، فإن من أنبياء الله من سجن كيوسف عليه السلام، ومن أنبياء الله من طرد كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أنبياء الله من قتل، وهكذا من علمائنا وأئمة الدين من سجن حتى مات مسجونا، شيخ الإسلام ابن تيمية، وقبله محمد ابن نوح الذي لم يجب في فتنة خلق القرآن، مات رحمه الله وهو سجين، وصلى عليه الإمام أحمد وتولى غسله وتكفينه والصلاة عليه. فلنا عبرة ولنا أسوة بأولئك، فنسلي أنفسنا بذلك، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم. ولا تحضروا هذه الأماكن إلا إذا كانت لكم قدرة على تغيير المنكر، وكان في حضوركم ما يعين إخوانكم، أما إن كان مجرد حضور فلا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.